عليه وسلم كثر عددهم وانتشروا دعاة، وجاءت آيات الجهاد لمن يقف في وجه الدعوة ويصد عن السبيل، أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام معه بمجاهدتهم، فأقدت الألي والرايات وجمعت الجيوش وتمت الغزوات المتتابعة، وكان النصر حليفا لهم، وإن أدل عليهم فإنهم يصبرون ويحتسبون ذلك، ولا يردهم ذلك عن مواصلة السير في الجهاد والدعوة إلى الإسلام. فأصبحت الهجرة فريضة من الفرائض التي كلف الله سبحانه وتعالى بها من أسلم وهو في ديار الكفر، بل وذم الذين يتخلفون بين أظهر الكفار بحيث لا يستطيعون إظهار شعائر الإسلام، ذمهم الله تبارك وتعالى لحرصهم على أوطانهم وأموالهم، حيث قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فقوم عذرهم الله تبارك وتعالى لأنهم غير قادرين على الهجرة، إما لأنهم يخافون على أنفسهم من أئمة الكفر، أو أنهم لا قدرة لديهم تمكنهم من الوصول إلى المدينة، وبقي حكم الهجرة ثابت إلى يوم القيامة. من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وديار الكفر هي التي يعبد فيها غير الله عز وجل ويحكم فيها بغير شرعه، ولا يستطيع المسلم أن يقيم شعائر الإسلام فيها. هذه بلدة كفر يغزى أهلها ويجاهد أهلها، فإذا هزموا وتغلب الجيش الإسلامي عليهم أخذ أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم واسترد رقاب أهلها، وبلاد الإسلام هي التي يحكم فيها بشرع الله عز وجل وتقام فيها شعائر الدين، وفي مقدمتها توحيد رب العالمين وقمع الشرك والمشركين. ولو حصلت فيها معاصي ولو وجد فيها أفراد كفار فهي بلد إسلام ما دام الحكم فيها لشرع الله، وطهرت من المعبودات الباطلة وارتفعت فيها راية التوحيد وقامت فيها شعائر الدين وبنيت فيها بيوت الله الطاهرة، فهي بلدة إسلام على أي حال تكون. إذن من كان في ديار الكفر وهو مسلم وجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، إلا أن يكون معذورا ممن عذرهم الله من الضعفاء ومن النساء ومن الولدان، فهؤلاء إذا لم يستطيعوا الهجرة فقد عذرهم الله تبارك وتعالى ووعدهم بمغفرته. أما من يستطيع وما تحدثه إلا مصالحه كالأموال والأولاد ومصدر الرأس الوطن، فهذا محجوب وقد ظلم نفسه ولا ينتظر إلا ما قال الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. وهذا توبيخ من الملائكة لهذا الصنف الذين يستطيعون أن يخرجوا من ديار الكفر ولكنهم لم يخرجوا. وهنا مسائل تتعلق بهذا البحث، منها السفر إلى بلاد أهل الكفر بدون حاجة ملزمة واختيار المخ فيها وزيادة الشر عندما يختار الإنسان بلاد الكفر وبجانب ذلك يقع في بلاد الإسلام. من مجامعة المشركين والرقوق إليه والشكر معهم اللهم إلا أمرهم أرجعتهم مرورا من الضرورات إلا ذهب الوجه إلى الإسلام وتتحقق من قبل الإسلام إلى الذهاب إلى بلاد الكفار إما للعلاج وإما لتعلم علم تحتاجه الأمة المسلمة ولا يوجد في بلادها وديارها، فهذه من الأمور التي تستثنى. ولكن لا يذهب إلا من كان صاحب حقانة بالعلوم الشرعية والتقوى والإيمان والخوف من الله تبارك وتعالى، أما بدون ذلك فلا تطمئن النفوس إلا في بلاد الإسلام وديار الإسلام ليأمن الإنسان على نفسه وعلى دينه وعلى ماله وعلى دمه وليعبد الله تبارك وتعالى وهو قرير العين لا يخاف شيئا من أسباب الانحراف ولا من التعدي ولا من السخرية بالدين كما يفعله الكفار. والدليل على أن حكم الهجرة باطل ما ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أي واسعة، فلا بد من الانتقال من الضيق إلى السعة. وبلاد الضيق هي بلاد الكفر، وبلاد السعة هي بلاد الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا دليل على امتدادها وامتدادها وبقائها متى وجد سببه. غير أن من بقوا وهم مسلمون في ديار الكفر لا يحكم عليهم بالكفر، ولكنهم وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب. اللهم إلا إذا أتوا بالأسباب التي تنقلهم من إسلامهم إلى الكفر والعياذ بالله، كأن يفضلوا معاملة الكفار على معاملة الإسلام والمسلمين، أو يروا بأن أنسهم وحياتهم الطيبة المباركة إنما هي في بلاد الكفر وحياة الشؤم في بلاد الإسلام، فهذا والعياذ بالله معرض عن الله. والانحراف عظيم ومصيبة عظمى. وصلى الله على نبينا محمد. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد مضى معنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإطراء، حيث أنزل الله عليه صدر سورتها إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم، وأرسل بالمدثر لما أنزل الله عز وجل عليه قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وعرفنا حكم الهجرة وأنها فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة. وأن من كان في بلاد الكفر وهو من أهل الإسلام لا يعذر بالبقاء في بلاد الكفر إلا إذا كان من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وعرفنا بأن حكمها باق وأنها لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم واصل المؤلف رحمه الله بيان حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، إذ أن الله أذن له بعد قضية الإسراء والمعراج، أذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فخطط لها التخطيط السليم، لأن الكفار كانوا يريدون القضاء عليه وعلى هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، دعوة الحق، يريدون القضاء عليها في بدايتها. ولكن الله عز وجل قضى لنبيه بالهجرة، فهاجر إلى المدينة وكان بصحبته الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وكان أهل المدينة من الأنصار الكرام الذين أثنى الله عليهم في محكم القرآن، كانوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، فرحين مستبشرين فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقر بها وأمر ببقية شرائع الإسلام، وكانت الصلاة قد فرضت ركعتين ركعتين في مكة، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وكان يصليها في المدينة أربعا أربعا، إلا المغرب فتصلى ثلاثا، وإلا الصبح فتصلى ركعتين. ثم أنزل الله عز وجل بقية الفرائض في المدينة خلال 10 سنين، والقرآن المدني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو أحكام في بيان الحلال والحرام، ومنه ما هو إجابات على أسئلة، ومنه ما هو قصص وأمثال لتؤخذ منها العبرة والعظة، إلى غير ذلك من أحكام الله التي كلف بها المكلفون من زكاة وصوم وحج وأذان وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل علنا، لأن وقت السرية قد ذهب، أخذ على ذلك 10 سنين. والآيات تتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغها ويفسرها للناس، وهم أوعية العلم يحفظونها حفظا جيدا، ويبلغونها إلى أهل الأرض في الآفاق، حتى أتى السابعون وأخذوا عنهم العلم، وكان منهم العلماء الربانيين الذين بلغوا من بعدهم، وهكذا يبلغ هذا العلم ويؤخذ جيل بعد جيل. حتى يأتي اليوم الذي يرفع من الأرض بموت أهله. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وبين للناس في حجة الوداع ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم، خطبهم خطبا عظيمة جامعة، ومنها خطبة يوم عرفة التي بين فيها أحكاما كثيرة لا تدخل تحت الأد والحصر في هذا المقام. ومن ذلك أنه أعلم الأمة بأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم، وبين لهم بأن الربا كله موضوع ولا يجوز التعامل به بعد ذلك، وأشهد الله على الجمع لأنه بلغهم الرسالة وأوضح لهم معالم الحق، وأنه لم يبق شيء يحتاجون إليه، وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات بينات تعتبر من آخر آيات القرآن نزولا، منها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد أتت هذه السورة الكريمة تشير إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فهم ذلك هو وفهم ذلك ابن عباس وغيره سبب نزولها. وآخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بعدها شيء قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من سورة البقرة. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها بين آية الدين وآية الربا. ولما أكمل الله الدين وأتم النعمة ولم يبق شيء تحتاج البشرية إلى علمه وفهمه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الأجل المحتوم، لأن الله قضى بالموت على المخلوقات و
ويدخل في ذلك الرسل والأنبياء والملائكة وسائر المخلوقات لكل أجل الكتاب. وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأخبر بذلك في قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا أخبر الله عز وجل عن ذلك في قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول إلى اليوم الثاني عشر من ربيع الأول أو الثالث عشر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته من أعظم المصائب التي عمت الأرض طولها والعرض وأثرت على أصحابه تأثيرا بالغا، حتى إن بعضهم لم يصدق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ومنهم عمر رضي الله عنه، حتى أتى أبو بكر وكان رجلا مشددا وموفقا في مواطن الكروب والأزمات، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال قولته التي حفظتها وثائق التاريخ طبت حيا وميتا، وخرج الى الناس وهم مضطربون فقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فزال عنهم الاضطراب وأيقنوا أن سنة الله في مخلوقاته أن يقضي عليها بالموت، وما هو إلا انتقال. ما هو إلا انتقال. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في آخر سورة الواقعات بأجسام الخلق بعد الموت، حيث قال سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهذا التقسيم من خليقة كلها بعد الموت قسمهم الله إلى هذه الأقسام الثلاثة، إلى مقربين وأصحاب يمين وأصحاب شمال، وهم المكذبون الذين كذبوا بما يجب التصديق به من شرع الله الذي أتت به رسل الله أنبياؤه. ولما كان اجتماع الكلمة على سلطان وعلى إمام أمر من أهم الأمور، ونفي الفوضى وحقن الدماء وحفظ الأموال والأعراض وأمن الناس من أجل أن يؤدوا شعائر الإسلام وهم آمنون مطمئنون، بقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن وقت وفاته، بل بقي إلى أن تمت البيعة لأبي بكر، واجتمع الناس وأجمعوا على خلافته، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، وقد توفي يوم الاثنين، وما هي إلا انتقال من حياتي الهم والغم والتعب والنصب إلى الحياة الطيبة المباركة في الرفيق الأعلى، في أعلى الجنان، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شخص ببصره إلى السماء قال: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. وأوصى قبل موته للصلاة وما ملكت الأيمان لأهمية شأن الصلاة في الإسلام. وأكرم الله عز وجل الأمة بعد وفاته بخلافة الصديق التي مشى فيها على النهج الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوش الأمة به، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. وقد بين المؤلف رحمه الله بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم باق، وأنه لم يتغير شيء، بالنسبة للتكاليف الشرعية على اختلاف أنواعها والأحكام المرعية. فقال المؤلف: هذا دينه، يعني دينه بين أيدينا وبين أظهرنا، كامل كما وصفه الله. وهذا الدين ما من خير إلا دل عليه، وما من شر إلا حذر منه. وأساس الخير توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ومكملات ذلك التقرب بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبعد كل البعد من كل ما يبغضه الله ويأباه من شر الأقوال والأعمال والأفعال والمعتقدات. فهذا دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة، ليس كغيره ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين الذين كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة. وهذا العموم والشمول دل عليه قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ودل عليه قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عموم رسالته وبعث كل نبي إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وقد أورد المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على عموم الرسالة وشمولها وعلى كمال هذا الدين بالآيات التي ذكرت، وبقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأورد الدليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سنة الله في خلقه التي لا تتخلف، حيث قال الله عز وجل خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأورد الأدلة القرآنية التي تدل على أن الناس إذا ماتوا يبعثون من قبورهم، كقول الله عز وجل: منها خلقناكم، وهو خطاب للأمة كلها، والضمير في منها يعود إلى الأرض وهو معروف من السياق. منها خلقناكم أي بخلق أبيكم آدم من تراب، وفيها نعيدكم بعد الموت في قبوركم، ومنها نخرجكم تارة أخرى للبعث والجزاء على الأعمال. وهكذا قال الله تبارك وتعالى مؤكدا هذا المعنى بآية أخرى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. وهي كقوله: منها خلقناكم، ثم قال: ثم نعيدكم فيها ونخرجكم إخراجا وهذه كقوله سبحانه ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن العباد بعد البعث محاسبون ومجزيون على أعمالهم خيرها وشرها، كما قال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهكذا قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وهكذا قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأخبر سبحانه بأن إنكار الكفار للبعث والجزاء على الأعمال افتراء منهم على الله وتكذيب بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك زعم باطل. بين الله بطلانه في قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مضى معنا في الماضي بيان أن دين الله عز وجل باق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وأساس الخير توحيد الله تبارك وتعالى، وأصل الشر عبادة غير الله أو عبادة غيره معه، وهو الشرك بالله عز وجل، كما مضى معنا الأدلة القائمة على عموم وشمول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لعالم الإنس وعالم الجن، بدليل قول الله تعالى: يا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ختمت الرسالات. كما مضى معنا الأدلة على ثبوت موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يموتون ثم يبعثون ويجزون على أعمالهم خيرها وشرها. وموضوع الدرس إثبات رسالة المرسلين، حيث قال المؤلف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والرسل جمع رسول، والرسول رجل حر مكلف من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه السلام، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس من لدن آدم إلى نوح 10 قرون على الحنيفية السمحة، على التوحيد، حتى فشى الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا، فهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى لينذر قومه خطر الشرك ويبين معالم التوحيد. ومكث في قومه مدة طويلة وهو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى رغم ما واجه من الصعوبات والعقبات ومن الإعراض عن دعوته الكريمة الرحيمة، ومع ذلك فكان يدعو إلى الله كما وصف الله دعوته في آيات بينات، منها قول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر السورة التي ختمت بما أمره الله تبارك وتعالى به من الدعوة على أولئك القوم الذين لم يزدادوا إلا طغيانا وإعراضا عن دعوة نوح عليه السلام وإيذاء لشخصه الكريم. فأذن الله عز وجل له في الدعاء عليهم كما قص الله عز وجل ذلك بقوله: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وكان الحامل له على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قال له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وخاف نوح على الأصبة المؤمنة القليلة التي آمنت بدعوته، الذين قال الله عز وجل عنهم: وما آمن معه إلا قليل. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أولهم وآخرهم رسل كرام وأنبياء عظام ودعاة من أمة الإسلام يدعون بدعوة الرسل والأنبياء لئلا يكون للناس حجة بعد قيام الحجة عليهم. وبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بين فيها شيئين مهمين: الشيء الأول تحديد وظيفة الرسل والأنبياء، وأنها محصورة في البشارة والنذارة. أما البشارة فهي لأتباعهم الذين استجابوا لدعوتهم وآمنوا برسالاتهم، وأما النذارة فهي لأعداء الله وأعداء رسله وأعداء عباده المؤمنين ممن أعرض عن رسالات الرسل ودعوة الأنبياء ونصيحة الناصحين. وأما الشيء الثاني فلإقامة الحجة على من بلغته الحجة، والحجة هي إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم ليبينوا للناس ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من كتاب وحكمة، إذ أن الرسالات التي أتى بها المرسلون إذا بينت للناس ودعي الناس سمعوا قوما يقولون لا قدر، فأتوا إلى عبد الله بن عمر فاهتم بذلك اهتماما شديدا وقال قولته المشهورة: أخبروهم بأني بريء منهم وهم براء مني. وهو من هو؟ علما وعملا وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. إذن فأهل البدع الذين يدعون الناس إلى بدعهم أيا كان نوعها هذه البدع يجب أن يهجروا وأن يحذروا وأن تفرش مجالستهم. والاجتماع معهم والغدو والرواح إليهم ومعهم وما ذلك إلا لخطر البدع وشؤمها. ولما رتب العلماء الأفاضل المعاصي بالتتبع والاستجراء من نصوص الكتاب والسنة ذكروا القول على الله بغير علم أعظم المعاصي وأكبر الذنوب، لأنه افتراء على الله. وأتبع هذا بالشرك بالله تبارك وتعالى الذي لا يغفره الله، وأتبع ذلك بالبدع الضالة المضلة لخطر البدع، لأنها إحداث في الدين، والله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين، فليست الأمة بحاجة أن يأتي من يزيد ويتوسع في دينها ويأتي بما لم يكن مشروعا في دين الله. ليست الأمة بحاجة إلى ذلك، ولكن الأمة بحاجة إلى أن تعرف دينها وأن تعمل بمقتضاه وتدعو إليه، فهو دين كامل متكامل بشهادة الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن جملة البدع على الساحة بدع الفرد: الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الأشاعرة. ومن جملة البدع على الساحة التنظيمات السرية التي سميت بأسماء كإخوانية أو سرورية أو قتلية أو تبليغية ونحو ذلك من الأسماء التي سماها زعماء هذه الطوائف، ودعوا الناس إلى الانخراط في نظمها ومنهجها. كل هذه من البدع الباطلة، وكم فيها من الشرور. فوضى، وكم انحرف جماعة من الولاء والبراء فعكسوا القضية فجعلوا الولاء والبراء لأئمة تلك الأحزاب والجماعات وإن كانوا في خطأ. وأذكر عبارة قالها رجل مؤلف اسمه جاسم المهلهل في كتابه الجلسات، مع كتاب وقفات للدعاة فقط، وهو يرد على محمد بن سيف الأجني رحمه الله الذي نصر منهج السلف ورد على المبتدعين. قال: وإن منهج الإخوان، لأنه إخوان جاسم المهلهل، قال: وإن منهج الإخوان ليرفض أي شخص لا يتقيد بنظامه، وإن كان من أروع الناس علما وعملا ومن أخشعهم في الصلاة. يرفضه، يعني الذي يقوم بهذه الطاعات ولكنه لا يتقيد ببنود منهج الإخوان الذي خططوه ورتبوه، رتبه البشر على غير منهج الحق، إنه يرفض وينبذ. إذا ما طبق في هذا المنهج الإخواني قاعدة الولاء والبراء، بل عكست فيها القضية. يوالى من لا يستحق الولاء ويعادى من لا يجوز تجوز من لا تجوز معاداته، وهكذا. نحذر دائما إخواننا وأبناءنا من هذه الكتب التي هي نتيجة أفكار وتخطيط في ملابسات أحاطت بالقوم، وغايات أرادها القوم سواء تبليغيين أو إخوانيين أو غيرهم من أهل التنظيمات والسريات وما شاكل ذلك. نحذر أنفسنا ونحذر أبناءنا ونحذر إخواننا، ونربطهم نصحا لهم بكتاب الله عز وجل بالفهم الصحيح وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وبمنهج السلف الصالحين في دعوتهم وولائهم وبرائهم على ضوء الكتاب والسنة. هذا هو الحق وهذا طريق الحق. فمن أحب لنفسه أن يمشي في صراط مستقيم ليرضي الرب الرحيم وينقل نفسه من عذاب الله ومقته وسخطه، فعليه أن يترسم خطى هذا المنهج الكريم، لأنه منهج رباني ومنهج نبوي ومنهج سلفي مأخوذ من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يعدلوا عن هذين المصدرين الكريمين يمنة ولا يسرى. فالعدول عنهما انحراف محقق، ولا يشك في ذلك عاقل، ولا يجادل في ذلك إلا مسلم. وهكذا أيضا الإحسان في السنن، في السنن التي هي دون الفرائض، في سنن الصلاة الراتبة وغير الراتبة، وسنن الذكر بأن يكون على الوجه الشرعي لا ذكرا صوفيا ولا جفاء عن الذكر، وهكذا في الصدقات النافلة، وهكذا في طلب العلم والتوسع فيه ونشره ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة. ولا يكون العبد محسنا في كل ذلك إلا إذا أخذ ما ذكر من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة، ودرج على ما عليه سلفنا الصالح الذين فهموا هذا الدين حق الفهم. وما أشكل من الأمور ذات الخلاف التي يسوغ فيها الخلاف تبحث بواسطة العلماء الربانيين الذين إذا اختلفوا في مسألة ما من مسائل الشرع والدين ردوا ذلك إلى الكتاب والسنة امتثالا لقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإلى قول وامتثالا لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته، وإلى سنته الكريمة الصحيحة بعد مماته. وفي الكتاب والسنة حل لكل مشكلة ولكل واقعة ولكل قضية، لأن الله عز وجل شرع هذا الدين ليكون للأمة إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرفع هذا العلم إلى الله الذي أنزله. هذه حقائق شرعية، سبيل معرفتها وفهمها حق الفهم السير المستمر في طلب العلم والجلوس في حلقاته ابتغاء مرضات الله وابتغاء تبصير النفس للحق ومن ثم تبصير الغير. فخير الحسنات وأفضل القربات وأزكى العبادات أن يوفقك الله أيها المسلم فتتعلم علما شرعيا ثم تعود به إلى إخوانك المسلمين داعيا ومعلما ومبشرا ومحذرا وناصحا ومفتيا كما كان إمامك محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فكان طيلة مكثه وغالب مكثه في المسجد يعلم الجاهل ويفتي المستفتي ويعقد أنوية الجهاد ويجهز السرايا ويعلم الناس. وبهذه السنة المجيدة أخذ أصحابه الكرام. وما نصيحة أبي هريرة رضي الله عنه لأهل السوق في المدينة عن الأذهان ببعيد؟ فقد غدا إلى المسجد ثم غدا إلى السوق، خرج من المسجد وهو ذاخر بحلقات العلم والذكر الشرعي والقراءة، حلقات كل له، كل يرغب نوعا من أنواع العلم ونوعا من أنواع العبادة. وخرج أبو هريرة من عندهم ونادى في أهل السوق: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وماذا؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم هاهنا. فخرجوا مسرعين إلى المسجد ثم رجعوا فقالوا: ما رأينا شيئا. فقال: وماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلقا، حلقة يتذاكرون فيها الحلال والحرام، وحلقة يقرؤون فيها القرآن، وحلقة يذكرون الله تبارك وتعالى. قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة الإحسان يا أبناءنا الكرام كلمة عظيمة جليلة القدر، تتسع لمعاني لا نستطيع حصرها في مقام واحد، ولكن أخذنا ما استطعنا عليه. وأنتم بحول الله ممن يفقه ويفهم ويتبع العلم بالعمل بحول الله وقوته. وقد أورد المؤلف رحمه الله من الأدلة على الإحسان قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويكفيهم شرفا أن الله معه، ومن كان الله معه فإنه لا يضيع ولا يمكن أن ينحرف ولا يخيب، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وإذا أحببت أن يكون الله معك فعليك أن تكون محسنا في أعمالك الظاهرة والباطنة. وقد وعدك الله وعدا كريما: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالتقوى قرينة الإحسان وهو شقيقها، شيئان متلازمان، ركنان عظيمان. تقوى الله التي تتجلى في امتثال أمره واجتناب نهيه،
ومتابعة رسله عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وعملا ظاهرا وباطنا، والإحسان في كل شيء من العبادات الظاهرة والباطنة، أقوالها وأفعالها وأعمالها، على النهج الصحيح والوجه الصحيح. واستدل بقوله تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهذا من أبلغ المواعظ ومن التوجيهات الربانية الشديدة، أمر بالتوكل على الله عز وجل، ومن توكل على الله كفاه. وإشعار لأمة القرآن بأن الله تبارك وتعالى يرى حركاتها وسكناتها وتقلبهم، لا تخفى عليه خافية من ذلك. وختم الآية بإسمين كريمين، أحدهما السميع والثاني العليم، وفيهما إثبات صفتين ذاتيتين، الأولى إثبات السمع والثاني إثبات العلم، صفتان حقيقيتان تليق بعظمة الله وجلاله. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. عن إيضاح الأصل الأول من الأصول الثلاثة والأصل الثاني، وموضوع الدرس الأصل الثالث، وهذه الأصول الثلاثة هي عنوان الكتاب وموضوعه، الأصول الثلاثة وأدلتها. والأصل الثالث يتعلق بمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية شرعية، من حيث النسب ومن حيث البلد ومن حيث ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، وهو أهم شيء في الموضوع والذي يجب أن يعتنى بمعرفته بالتفصيل. وقد بين المؤلف رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وبين أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. كما أوضح المؤلف رحمه الله بأنه عليه الصلاة والسلام نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر. وفرق بين النبوة والرسالة، فنبئ بإقراء أوحى الله عز وجل إليه، صدر سورة إقراء من بدايتها إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، ثم فسر الوحي بعد ذلك مدة. ثم بعد ذلك أمره الله تبارك وتعالى بإبلاغ الأمة حيث قال له يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا النداء له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي لأول وهلة رجع إلى أهله وقال دثروني دثروني، أي يطلب أن يغطى بالثياب لشدة ما وجد، وفي رواية زملوني زملوني. فأنذر الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ففي نزول صدر سورة اقرأ ما أمره الله عز وجل بالبلاغ مباشرة، ولكن أمره ليعلم شيئا من الوحي. وأما في سورة اقرأ فأمره ربه تبارك وتعالى بالإنذار، والإنذار إعلام مع التخويف، أي لينذر قومه ويخوفهم بعقوبة الله تبارك وتعالى لمن عصاه وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام. وأكبر معصية ما كان عليه كفار قريش قبل البعثة من جاهليتهم التي فيها من الفساد والضلال ما هو معلوم، مما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظته لنا وثائق التاريخ. فأمره الله بالنذارة عن الشرك وعن كل رذيلة وعن كل جهالة ليحل محل الشرك التوحيد، ويحل محل الرذيلة الفضيلة، ويحل محل الجهل العلم. ويحل محل قوانين الجاهلية شرع الله المطهر. وأخبر المؤلف رحمه الله أن مكة حرسها الله هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك، فبلده مكة وبلد آبائه وأجداده خير البقاع وأفضلها، وزادها الله عز وجل تشريفا وتكريما ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم منها. وتطهيره هذا البيت الحرام الذي كان موطنا ومكانا للآلهة المتعددة، فقد ثبت أن حول البيت كان حول البيت 360 صنما تعبد من دون الله عز وجل، حتى حطمها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، كان يشير إليها بعصاه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقد فسر المؤلف رحمه الله صدر سورة المدثر التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمدثر هو المتغطي بالثياب نتيجة الفزع الذي أصابه من نزول الوحي، وفي قوله قم فأنذر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لينذر قومه ليخوفهم عذاب الله إن استمروا على الإشراك بالله. وأمره بتعظيمه سبحانه: وربك فكبر، أي عظم ربك بتوحيده، بما تحمل كلمة التوحيد من معنى. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، من استكملها فهو الموحد، ومن انتقص شيئا منها فعنده نقص في التوحيد يجب أن يكمله وأن يتممه. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فكل مكلف من عالم الإنس والجن فهو مأمور بتوحيد الله عز وجل. كما أمره بالطهارة في قوله: وثيابك فطهر، قال المؤلف: طهر أعمالك من الشرك، وهو تفسير حق، غير أن الطهارة إذا أطلقت على العموم هكذا فهي تشمل الطهارتين: الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. والطهارة المعنوية المراد بها التطهر من دنس الشرك، بنوعين: كبيره وصغيره، وشتى صوره،
وسائر البدع والمعاصي، إذ أن الشرك وما إليه من بدع ومعاصي غدارة ووساخة للقلوب والأرواح والجوارح، ولذا ندرك الدعاء معنى الدعاء المأثور في الاستفتاح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالخطايا تكون قذارة ووسخا ودنسا يلوث القلوب ويلوث الأرواح والجوارح، ولا يتطهر منها الإنسان إلا بفعل الطاعة. كما تشمل الطهارة الحسية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت بها الأمة، وهي طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة البقعة التي تتخذ مصلى. والآية تحتمل المعنيين وتتجه إلى المعنيين، لأن التطهر من دنس الشرك أمر مطلوب بالدرجة الأولى، والتطهر أيضا من النجاسات ومن الخبائث على اختلاف أنواعها أمر مطلوب للشارع كذلك. وفسر الرجز للأصنام، وأمر بهجرها، إذ أنه لا يتم التوحيد إلا باجتناب عبادة الأصنام والأوثان التي كان يعبدها كفار قريش، بل كفار العرب قاطبة قريش ومن يأوي إليها وغيرهم من مخلوقات الله على وجه الأرض قبل البعثة النبوية، إلا من رحم الله فبقي على ملة إبراهيم عليه السلام. ولما كان إعلان البراءة من الشرك وأهله أمر مطلوب، إذ لا يكفي أن تترك الشرك، ولكن تترك الشرك وتتبرأ منه، أي من عمله، وتتبرأ من أهله وتعلن لهم البراءة. وهذا أصل في البراءة من المعاصي على عمومها ومن العصاة، سواء من أهل الشرك أو من أهل النفاق أو من أهل البدع أو من أهل كبائر الذنوب، تتبرأ منهم، والبراءة من كل شيء بحسبه. ولما كان شأن التوحيد عظيم، إذ أنه مفتاح الجنة والعاصم في الدنيا للدم والمال والعرض، وفارق بين المسلمين والكفار. فالموحد هو المسلم والمشرك هو الكافر. ولما كان القوم في جاهليتهم لا يعرفون من العبادات إلا عبادات الأصنام والأوثان والتبرخ بها واللجوء إليها في حال الشدائد والكروب وفي حال الرخاء، فلا يقدمون ولا يؤخرون إلا بعد التمسح بأصنامهم وأوثانهم، سواء كانت أشجارا أو أحجارا أو أخشابا منحوتة أو شمسا أو قمرا أو نحو ذلك من المعبودات الباطلة التي كانت تعبد من دون الله، حيث قد زين الشيطان لهم عباداتها، كما قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لما كان هذا شأن التوحيد وكان ذلك وضع الأمة وحالها الذي هو الاتفاق على الباطل وفي مقدمته الشرك والبدع والرذائل، مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى تحقيق التوحيد، يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن كلمة لا إله إلا الله بتحقيقها يكون العبد قد توجه بالعبادة لله وحده دون سواه، ونبذ تلك الأصنام والأوثان. وبتحقيق شهادة أن محمد رسول الله إيمان بالرسالة وتصديق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله، في هذه المدة الطويلة 10 سنين قبل أن تفرض الصلاة وقبل أن تفرض أي عبادة من العبادات، وما ذلك إلا لأهمية شأن العقيدة وعلم توحيد رب العالمين الذي كلف الله تبارك وتعالى به عالم الإنس والجن بادئ ذي بدء قبل أن يكلفهم بأي عبادة أخرى. ولا شك أن أزكى العبادات بعد التوحيد هي الصلاة، ولكن تأخرت فرضيتها لأهمية شأن عقيدة التوحيد وفهمها. وكان يستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأفراد والجماعات من الرجال والصبيان والنساء والأحرار والعبيد على بطء، ولكنه ما كان يستعجل، وإنما يدعو بدعوة متواصلة صابرا محتسبا حكيما لين الجانب كما أمره ربه تبارك وتعالى أن يخاطب الخلق وأن يصبر على أذاهم وأن يتحمل كل شيء في سبيل دعوته الكريمة التي فيها انتشال لعالم الجن والإنس من موجبات الغضب إلى الرضا وإلى الجنة لمن أطاع ولمن تابع الرسول عليه الصلاة والسلام واستجاب لدعوته. ولما آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 70 رجلا وامرأة وكانوا يؤذون، لأن هذا العدد بالنسبة للباقين عدد ضئيل، فلما لحقهم صنوف من الأذى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا ليقيموا شعائر الدين بدون أذى، فهاجروا إلى الحبشة لأن فيها النجاشي، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ملك لا يظلم الناس عنده. وبالفعل ولاحقهم كفار قريش إلى هناك حسدا وبغيا وحقدا على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه ليستأصلوهم لتبقى لهم اللات والعزى ومنات الثالثة الكبرى وغيرها وغيرها من الأصنام والأوثان التي تعبد بالباطل. ولكن الله عز وجل رب هذه الطائفة المؤمنة ودافع عنها رغم ما أصابها من بلاء وجهد، فكانت الهجرة إلى الحبشة مرتين، وكانت الهجرة الثالثة إلى المدينة التي ارتفعت فيها راية الإسلام بفضل الله عز وجل ثم بواسطة الأنصار والمهاجرين. وبعد 10 سنين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وصفة الإسراء والمعراج جاءت في القرآن الكريم وجاءت في صحيح السنة المطهرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجر ذات ليلة فأتته الملائكة وشقت صدره من ثغرته إلى سرته واستخرجوا قلبه وحشوه حكمة وإيمانا، ثم أسري به على البراق دابة تضع حافرها عند منتهى طرفها إلى بيت المقدس، ولما وصل بيت المقدس جمع الله له رسله وأنبياءه فصلى بهم إماما، وهذه من أمور الغيب لا يقال كيف، وأمة الإسلام أمة تؤمن بالغيب، فصلى بهم حقيقة ليظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل والأنبياء. وأرج به إلى السماء في المرقاة التي يعرج فيها الأنبياء، والحديث معلوم ومشهور، وهو أن جبريل كان يرافقه، ولما وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبريل مما يدل على أن السماوات محروسة وأن لها أبوابا وأنها مملوءة من خلق الله من ملائكته الكرام ومن أنبيائه العظام ومن أرواح أهل الإيمان إلى غير ذلك مما يعلمه الله. فلما استفتح السماء الدنيا وسئل من معك قال محمد، قالوا وقد أوحي إليه قال نعم، قالوا مرحبا بالنبي الصالح. وهكذا من سماء إلى سماء ويسلم على من فيها من الرسل والأنبياء حتى انتهى إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلوات، فرضت عليه الصلوات في تلك الليلة 50 صلاة، فمر على موسى عليه السلام وقال له ماذا فرض عليك ربك يا محمد؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه 10، فكان يرجع بين موسى وبين ربه ويضع عنه 10 حتى استقرت 5 صلوات. فقال الله تبارك وتعالى أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي، 50 في العدد و50 في الأجر، لأن الله قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأصبح في مكة بين ظهرانيهم وظهر الخبر وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكذبته الكثرة الكاثرة حتى أتوا إلى أبي بكر وقالوا له أتصدقه؟ قال كيف لا أصدقه وخبر السماء يأتيه صباحا ومساء. فسمي الصديق أبو بكر الصديق لأنه لم يتلعثم ولم يتوقف ولم يقل إلا بالحق والحكمة. ثم بعد العشر التي كانت خاصة بدعوة التوحيد ومحاربة الشرك بالله عز وجل، وهو ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان، جلس النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين بعدها يصلي في مكة بعد أن بين له جبريل مواقيت الصلاة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى به جبريل في أول الوقت وفي آخر الوقت ما عدا المغرب، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. وبعد إكمال المدة 13 سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر إلى المدينة، وكان قد أتاه قبل ذلك وفد من المدينة وعدهم عند العقبة في موسم الحج، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام وآمنوا به وصدقوا ورجعوا إلى أهليهم ينشرون دعوة الإسلام وينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فقدم عليهم بعد هذه المدة. وكانت الهجرة من أعظم أبواب الخير التي فتحت للعالم. لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر عددهم وانتشروا دعاة وجاءت آيات الجهاد لمن يقف في وجه الدعوة ويصد عن السبيل. أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام معه بمجاهدتهم، فأقدت الألي والرايات وجمعت الجيوش وتمت الغزوات المتتابعة، وكان النصر حليفا لهم، وإن أذيل عليهم فإنهم يصبرون ويحتسبون ذلك، ولا يردهم ذلك عن مواصلة السير في الجهاد والدعوة إلى الإسلام. فأصبحت الهجرة فريضة من الفرائض التي كلف الله سبحانه وتعالى بها من أسلم وهو في ديار الكفر، بل وذم الذين يتخلفون بين أظهر الكفار بحيث لا يستطيعون إظهار شعائر الإسلام، ذمهم الله تبارك وتعالى لحرصهم على أوطانهم وأموالهم، حيث قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فقوم عذرهم الله تبارك وتعالى لأنهم غير قادرين على الهجرة، إما لأنهم يخافون على أنفسهم من أئمة الكفر، أو أنهم لا قدرة لديهم تمكنهم من الوصول إلى المدينة. وبقي حكم الهجرة ثابت إلى يوم القيامة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وديار الكفر هي التي يعبد فيها غير الله عز وجل ويحكم فيها بغير شرعه، ولا يستطيع المسلم أن يقيم شعائر الإسلام فيها. هذه بلدة كفر يغزى أهلها ويجاهد أهلها، فإذا هزموا وتغلب الجيش الإسلامي عليهم أخذ أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم واسترد رقاب أهلها. وبلاد الإسلام هي التي يحكم فيها بشرع الله عز وجل وتقام فيها شعائر الدين، وفي مقدمتها توحيد رب العالمين وقمع الشرك والمشركين. ولو حصلت فيها معاصي ولو وجد فيها أفراد كفار فهي بلد إسلام ما دام الحكم فيها لشرع الله، وطهرت من المعبودات الباطلة وارتفعت فيها راية التوحيد وقامت فيها شعائر الدين وبنيت فيها بيوت الله الطاهرة فهي بلدة إسلام على أي حال تكون. إذن من كان في ديار الكفر وهو مسلم وجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام إلا أن يكون معذورا ممن عذرهم الله من الضعفاء ومن النساء ومن الولدان، فهؤلاء إذا لم يستطيعوا الهجرة فقد عذرهم الله تبارك وتعالى ووعدهم بمغفرته. أما من يستطيع وما تحدثه إلا مصالحه كالأموال والأولاد ومصدر الرأس الوطن، فهذا محدود وقد ظلم نفسه ولا ينتظر إلا ما قال الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. وهذا توبيخ من الملائكة لهذا الصنف الذين يستطيعون أن يخرجوا من ديار الكفر ولكنهم لم يخرجوا. وهنا مسائل تتعلق بهذا البحث، منها السفر إلى بلاد أهل الكفر بدون حاجة ملزمة واختيار المخ فيها وزيادة الشر عندما يختار الإنسان بلاد الكفر وبجانب ذلك لقب لكل بلاد الإسلام. صلى الله عليه وسلم قد حذر من مجامعة المشركين والرقوق إليهم والفتنة معهم اللهم إلا أمرهم فارجعتهم مرورا من الضرورات إما ذهبت يدعو إلى الإسلام وتتحقق من كل الإسلام ضرورات إلى الذهاب إلى بلاد الكفار إما للعلاج وإما لتعلم علم تحتاجه الأمة المسلمة ولا يوجد في بلادها وديارها، فهذه من الأمور التي تستثنى. ولكن لا يذهب إلا من كان صاحب حصانة بالعلوم الشرعية والتقوى والإيمان والخوف من الله تبارك وتعالى. أما بدون ذلك فلا تطمئن النفوس إلا في بلاد الإسلام وديار الإسلام، ليأمن الإنسان على نفسه وعلى دينه وعلى ماله وعلى دمه و وليعبد الله تبارك وتعالى وهو قليل العين لا يخاف شيئا من أسباب الانحراف ولا من التعدي ولا من السخرية بالدين كما يفعله الكفار. والدليل على أن حكم الهجرة باطل ما ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أي واسعة فلا بد من الانتقال من الضيق إلى السعة، وبلاد الضيق هي بلاد الكفر، وبلاد السعة هي بلاد الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا دليل على امتدادها وامتدادها وبقائها متى وجد سببه. غير أن من بقوا وهم مسلمون في ديار الكفر لا يحكم عليهم بالكفر، ولكنهم وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب. اللهم إلا إذا أتوا بالأسباب التي تنقلهم من إسلامهم إلى الكفر والعياذ بالله، كأن يفضلوا معاملة الكفار على معاملة الإسلام والمسلمين، أو يروا بأن أنسهم وحياتهم الطيبة المباركة إنما هي في بلاد الكفر وحياة الشؤم في بلاد الإسلام، فهذا والعياذ بالله معرض عن الله. والانحراف عظيم ومصيبة عظمى. وصلى الله على نبينا محمد.
والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد مضى معنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بإقرأ حيث أنزل الله عليه صدر سورتها إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، وأرسل بالمدثر لما أنزل الله عز وجل عليه قوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، وعرفنا حكم الهجرة وأنها فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة. وأن من كان في بلاد الكفر وهو من أهل الإسلام لا يعذر بالبقاء في بلاد الكفر إلا إذا كان من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وعرفنا بأن حكمها باق وأنها لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم واصل المؤلف رحمه الله بيان حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، إذ أن الله أذن له بعد قضية الإسراء والمعراج، أذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في الهجرة. فخطط لها التخطيط السليم، لأن الكفار كانوا يريدون القضاء عليه وعلى هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، دعوة الحق، يريدون القضاء عليها في بدايتها. ولكن الله عز وجل قضى لنبيه بالهجرة، فهاجر إلى المدينة وكان بصحبته الصديق أبو بكر رضي الله عنه. وكان أهل المدينة من الأنصار الكرام الذين أثنى الله عليهم في مقتل القرآن، كانوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، فرحين مستبشرين فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقر بها وأمر ببقية شرائع الإسلام. وكانت الصلاة قد فرضت ركعتين ركعتين في مكة، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وكان يصليها في المدينة أربعا أربعا، إلا المغرب فتصلى ثلاثا وإلا الصبح فتصلى ركعتين. ثم أنزل الله عز وجل بقية الفرائض في المدينة خلال 10 سنين، والقرآن المدني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو أحكام في بيان الحلال والحرام، ومنه ما هو إجابات على أسئلة، ومنه ما هو قصص وأمثال لتؤخذ منها العبرة والعظة، إلى غير ذلك من أحكام الله التي كلف بها المكلفون من زكاة وصوم وحج وأذان وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل علنا، لأن وقت السرية قد ذهب، أخذ على ذلك 10 سنين. والآيات تتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغها ويفسرها للناس، وهم أوعية العلم يحفظونها حفظا جيدا، ويبلغونها
إلى أهل الأرض في الآفاق. حتى أتى السابعون وأخذوا عنهم العلم، وكان منهم العلماء الربانيين الذين بلغوا من بعدهم، وهكذا يبلغ هذا العلم ويؤخذ جيل بعد جيل. حتى يأتي اليوم الذي يرفع من الأرض بموت أهله، ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وبين للناس في حجة الوداع ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم، خطبهم خطبا عظيمة جامعة، ومنها خطبة يوم عرفة التي بين فيها أحكاما كثيرة لا تدخل تحت العد والحصر في هذا المقام. ومن ذلك أنه أعلم الأمة بأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم، وبين لهم بأن الربا كله موضوع ولا يجوز التعامل به بعد ذلك، وأشهد الله على الجمع لأنه بلغهم الرسالة وأوضح لهم معالم الحق، وأنه لم يبق شيء يحتاجون إليه، وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات بينات تعتبر من آخر آيات القرآن نزولا، منها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد أتت هذه السورة الكريمة تشير إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فهم ذلك هو وفهم ذلك ابن عباس وغيره سبب نزولها. وآخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بعدها شيء قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من سورة البقرة. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها بين آية الدين وآية الربا. ولما أكمل الله الدين وأتم النعمة ولم يبق شيء
تحتاج البشرية إلى علمه وفهمه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الأجل المحتوم لأن الله قضى بالموت على المخلوقات، ويدخل في ذلك الرسل والأنبياء والملائكة وسائر المخلوقات لكل أجل الكتاب. وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأخبر بذلك في قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا أخبر الله عز وجل عن ذلك في قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول إلى اليوم الثاني عشر من ربيع الأول أو الثالث عشر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته من أعظم المصائب التي عمت الأرض طولها والعرض وأثرت على أصحابه تأثيرا بالغا حتى إن بعضهم لم يصدق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ومنهم عمر رضي الله عنه، حتى أتى أبو بكر وكان رجلا مشددا وموفقا في مواطن الكروب والأزمات، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال قولته التي حفظتها وثائق التاريخ طبت حيا وميتا، وخرج الى الناس وهم مضطربون فقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فزال عنهم الاضطراب وأيقنوا أن سنة الله في مخلوقاته أن يقضي عليها بالموت، وما هو إلا انتقال. ما هو إلا انتقال. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في آخر سورة الواقعات بأجسام الخلق بعد الموت، حيث قال سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهذا التقسيم من خليقة كلها بعد الموت، قسمهم الله إلى هذه الأقسام الثلاثة، إلى مقربين وأصحاب يمين وأصحاب شمال، وهم المكذبون الذين كذبوا بما يجب التصديق به من شرع الله الذي أتت به رسل الله أنبياؤه. ولما كان اجتماع الكلمة على سلطان وعلى إمام أمر من أهم الأمور، ونفي الفوضى وحقن الدماء وحفظ الأموال والأعراض وأمن الناس من أجل أن يؤدوا شعائر الإسلام وهم آمنون مطمئنون، بقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن وقت وفاته، بل بقي إلى أن تمت البيعة لأبي بكر، واجتمع الناس وأجمعوا على خلافته، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، وقد توفي يوم الاثنين، وما هي إلا انتقال من حياتي الهم والغم والتعب والنصب إلى الحياة الطيبة المباركة في الرفيق الأعلى، في أعلى الجنان، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شخص ببصره إلى السماء قال: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. وأوصى قبل موته بالصلاة وما ملكت الأيمان لأهمية شأن الصلاة في الإسلام، وأكرم الله عز وجل الأمة بعد وفاته بخلافة الصديق التي مشى فيها على النهج الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوش الأمة به، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. وقد بين المؤلف رحمه الله بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم باق، وأنه لم يتغير شيء، بالنسبة للتكاليف الشرعية على اختلاف أنواعها والأحكام المرعية، فقال المؤلف: وهذا دينه، يعني دينه بين أيدينا وبين أظهرنا، كامل كما وصفه الله. وهذا الدين ما من خير إلا دل عليه،
وما من شر إلا حذر منه. وأساس الخير توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ومكملات ذلك التقرب بكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبعد كل البعد من كل ما يبغضه الله ويأباه من شر الأقوال والأعمال والأفعال والمعتقدات. فهذا دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة، ليس كغيره ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين الذين كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة. وهذا العموم والشمول دل عليه قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ودل عليه قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عموم رسالته وبعث كل نبي إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وقد أورد المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على عموم الرسالة وشمولها وعلى كمال هذا الدين بالآيات التي ذكرت، وبقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأورد الدليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سنة الله في خلقه التي لا تتخلف، حيث قال الله عز وجل خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأورد الأدلة القرآنية التي تدل على أن الناس إذا ماتوا يبعثون من قبورهم، كقول الله عز وجل: منها خلقناكم، وهو خطاب للأمة كلها، والضمير في منها يعود إلى الأرض وهو معروف من السياق. منها خلقناكم أي بخلق أبيكم آدم من تراب، وفيها نعيدكم بعد الموت في قبوركم، ومنها نخرجكم تارة أخرى للبعث والجزاء على الأعمال. وهكذا قال الله تبارك وتعالى مؤكدا هذا المعنى بآية أخرى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. وهي كقوله: منها خلقناكم. ثم قال: ثم نعيدكم فيها ونخرجكم إخراجا. وهذه كقوله سبحانه: ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن العباد بعد البعث محاسبون ومجزيون على أعمالهم خيرها وشرها، كما قال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهكذا قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وهكذا قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأخبر سبحانه بأن إنكار الكفار للبعث والجزاء على الأعمال افتراء منهم على الله وتكذيب بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك زعم باطل. بين الله بطلانه في قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. صلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مضى معنا في الماضي بيان أن دين الله عز وجل باق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وأساس الخير توحيد الله تبارك وتعالى، وأصل الشر عبادة غير الله أو عبادة غيره معه، وهو الشرك بالله عز وجل، كما مضى معنا الأدلة القائمة على عموم وشمول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لعالم الإنس وعالم الجن، بدليل قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ختمت الرسالات، كما مضى معنا الأدلة على ثبوت موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يموتون ثم يبعثون ويجزون على أعمالهم خيرها وشرها. وموضوع الدرس إثبات رسالة المرسلين، حيث قال المؤلف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والرسل جمع رسول، والرسول رجل حر مكلف من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه السلام، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس من لدن آدم إلى نوح 10 قرون على الحنيفية السمحة على التوحيد، حتى فشى الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا، فهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى لينذر قومه خطر الشرك ويبين معالم التوحيد. ومكث في قومه مدة طويلة وهو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى رغم ما واجه من الصعوبات والعقبات ومن الإعراض عن دعوته الكريمة الرحيمة، ومع ذلك فكان يدعو إلى الله كما وصف الله دعوته في آيات بينات، منها قول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر السورة التي ختمت بما أمره الله تبارك وتعالى به من الدعوة على أولئك القوم الذين لم يزدادوا إلا طغيانا وإعراضا عن دعوة نوح عليه السلام وإيذاء لشخصه الكريم. فأذن الله عز وجل له في الدعاء عليهم كما قص الله عز وجل ذلك بقوله: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وكان الحامل له على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وخاف نوح على الأصبة المؤمنة القليلة التي آمنت بدعوته الذين قال الله عز وجل عنهم وما آمن معه إلا قليل. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أولهم وآخرهم رسل كرام وأنبياء عظام ودعاة من أمة الإسلام يدعون بدعوة الرسل والأنبياء لئلا يكون للناس حجة بعد قيام الحجة عليهم. وبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بين فيها شيئين مهمين: الشيء الأول تحديد وظيفة الرسل والأنبياء وأنها محصورة في البشارة والنذارة، أما البشارة فهي لأتباعهم الذين استجابوا لدعوتهم وآمنوا برسالاتهم، وأما النذارة فهي لأعداء الله وأعداء رسله وأعداء عباده المؤمنين ممن أعرض عن رسالات الرسل ودعوة الأنبياء ونصيحة الناصحين. وأما الشيء الثاني فلإقامة الحجة على من بلغته الحجة، والحجة هي إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم ليبينوا للناس ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من كتاب وحكمة، إذ أن الرسالات التي أتى بها المرسلون إذا بينت للناس ودعي الناس سمعوا قوما يقولون لا قدر، فأتوا إلى عبد الله بن عمر فاهتم بذلك اهتماما شديدا وقال قولته المشهورة أخبروهم بأني بريء منهم وهم براء مني، وهو من هو علما وعملا وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. إذن فأهل البدع الذين يدعون الناس إلى بدعهم أيا كان نوعها هذه البدع يجب أن يهجروا وأن يحذروا وأن تفرش مجالستهم. والاجتماع معهم والغدو والرواح إليهم ومعهم وما ذلك إلا لخطر البدع وشؤمها. ولما رتب العلماء الأفاضل المعاصي بالتتبع والاستدراء من نصوص الكتاب والسنة ذكروا القول على الله بغير علم أعظم المعاصي وأكبر الذنوب لأنه افتراء على الله، وأتبعوا هذا بالشرك بالله تبارك وتعالى الذي لا يغفره الله، وأتبعوا ذلك بالبدع الضالة المضلة لخطر البدع، لأنها إحداث في الدين، والله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين، فليست الأمة بحاجة أن يأتي من يزيد ويتوسع في دينها ويأتي بما لم يكن مشروعا في دين الله، ليست الأمة بحاجة إلى ذلك، ولكن الأمة بحاجة إلى أن تعرف دينها وأن تعمل بمقتضاه وتدعو إليه، فهو دين كامل متكامل بشهادة الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن جملة البدع على الساحة بدع الفرق الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الأشاعرة، ومن جملة البدع على الساحة التنظيمات السرية التي سميت بأسماء كإخوانية أو ثرورية أو قطبية أو تبليغية ونحو ذلك من الأسماء التي سماها زعماء هذه الطوائف، ودعوا الناس إلى الانخراط في نظمها ومنهجها، كل هذه من البدع الباطلة، وكم فيها من الشرور. فوضى وكم انحرف جماعة من الولاء والبراء فعكسوا القضية فجعلوا الولاء والبراء لأئمة تلك الأحزاب والجماعات وإن كانوا في خطأ. وأذكر عبارة قالها رجل مؤلف اسمه ياسم المهلهل في كتابه الجلسات، مع كتاب وقفات للدعاة فقط، وهو يرد على محمد بن سيف العجمي رحمه الله الذي نصر منهج السلف ورد على المبتدعين. قال: وإن منهج الإخوان، لأنه إخوان ياسم المهلهل، قال: وإن منهج الإخوان ليرفض أي شخص لا يتقيد بنظامه، وإن كان من أروع الناس علما وعملا ومن أخشعهم في الصلاة. يرفضه، يعني الذي يقوم بهذه الطاعات ولكنه لا يتقيد ببنود منهج الإخوان الذي خططوه ورتبوه، رتبه البشر على غير منهج الحق، إنه يرفض وينبذ. إذن ما طبق في هذا المنهج الإخواني قاعدة الولاء والبراء، بل عكست فيها القضية، يوالى من لا يستحق الولاء ويعادى من لا يجوز تجوز من لا تجوز معاداته، وهكذا. نحذر دائما إخواننا وأبناءنا من هذه الكتب التي هي نتيجة أفكار وتخطيط في ملابسات أحاطت بالقوم وغايات أرادها القوم سواء تبليغيين أو إخوانيين أو غيرهم من أهل التنظيمات والسريات وما شاكل ذلك، نحذر أنفسنا ونحذر أبناءنا ونحذر إخواننا ونربطهم نصحا لهم بكتاب الله عز وجل بالفهم الصحيح وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وبمنهج السلف الصالحين في دعوتهم وولائهم وبرائهم على ضوء الكتاب والسنة. هذا هو الحق وهذا طريق الحق. فمن أحب لنفسه أن يمشي في صراط مستقيم ليرضي الرب الرحيم وينقل نفسه من عذاب الله ومصفه وسخطه، فعليه أن يترسم خطى هذا المنهج الكريم، لأنه منهج رباني ومنهج نبوي ومنهج سلفي مأخوذ من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يعدلوا عن هذين المصدرين الكريمين يمنة ولا يسرة، فالعدول عنهما انحراف محقق، ولا يشك في ذلك عاقل ولا يجادل في ذلك إلا مسلم. وهكذا أيضا الإحسان في السنن، في السنن التي هي دون الفرائض، في سنن الصلاة الراتبة وغير الراتبة، وسنن الذكر بأن يكون على الوجه الشرعي لا ذكرا صوفيا ولا جفاء عن الذكر، وهكذا في الصدقات النافلة، وهكذا في طلب العلم والتوسع فيه ونشره ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة. ولا يكون العبد محسنا في كل ذلك إلا إذا أخذ ما ذكر من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة، ودرج على ما عليه سلفنا الصالح الذين فهموا هذا الدين حق الفهم. وما أشكل من الأمور ذات الخلاف التي يسوغ فيها الخلاف تبحث بواسطة العلماء الربانيين الذين إذا اختلفوا في مسألة ما من مسائل الشرع والدين ردوا ذلك إلى الكتاب والسنة امتثالا لقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإلى قول وامتثالا لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته، وإلى سنته الكريمة الصحيحة بعد مماته. وفي الكتاب والسنة حل لكل مشكلة ولكل واقعة ولكل قضية بأن الله عز وجل شرع هذا الدين ليكون للأمة إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرفع هذا العلم إلى الله الذي أنزله. هذه حقائق شرعية سبيل معرفتها وفهمها حق الفهم السير المستمر في طلب العلم والجلوس في حلقاته ابتغاء مرضات الله وابتغاء تبصير النفس للحق ومن ثم تبصير الغير. فخير الحسنات وأفضل القربات وأزكى العبادات أن يوفقك الله أيها المسلم فتتعلم علما شرعيا ثم تعود به إلى إخوانك المسلمين داعيا ومعلما ومبشرا ومحذرا وناصحا ومفتيا كما كان إمامك محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فكان طيلة مكثه وغالب مكثه في المسجد يعلم الجاهل ويفتي المستفتي ويعقد أنوية الجهاد ويجهز السرايا ويعلم الناس. وبهذه السنة المجيدة أخذ أصحابه الكرام. وما نصيحة أبي هريرة رضي الله عنه لأهل السوق في المدينة عن الأذهان ببعيد؟ فقد غدا إلى المسجد ثم غدا إلى السوق، خرج من المسجد وهو زاخر بحلقات العلم والذكر الشرعي والقراءة، حلقات كل له، كل يرغب نوعا من أنواع العلم ونوعا من أنواع العبادة. وخرج أبو هريرة من عندهم ونادى في أهل السوق: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وماذا؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا. فخرجوا مسرعين إلى المسجد ثم رجعوا فقالوا: ما رأينا شيئا. فقال: وماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلقا، حلقة يتذاكرون فيها الحلال والحرام، وحلقة يقرؤون فيها القرآن، وحلقة يذكرون الله تبارك وتعالى. قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة الإحسان يا أبناءنا الكرام كلمة عظيمة جليلة القدر تتسع لمعاني لا نستطيع حصرها في مقام واحد، ولكن أخذنا ما استطعنا عليه، وأنتم بحول الله ممن يفقه ويفهم ويتبع العلم بالعمل بحول الله وقوته. وقد أورد المؤلف رحمه الله من الأدلة على الإحسان قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويكفيهم شرفا أن الله معه، ومن كان الله معه فإنه لا يضيع ولا يمكن أن ينحرف ولا يخيب، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وإذا أحببت أن يكون الله معك فعليك أن تكون محسنا في أعمالك الظاهرة والباطنة. وقد وعدك الله وعدا كريما، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالتقوى قرينة الإحسان وهو شقيقها، شيئان متلازمان ركنان عظيمان. تقوى الله التي تتجلى في امتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعة رسله عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وعملا ظاهرا وباطنا، والإحسان في كل شيء من العبادات الظاهرة والباطنة، أقوالها وأفعالها وأعمالها على النهج الصحيح والوجه الصحيح. واستدل بقوله تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهذا من أبلغ المواعظ ومن التوجيهات الربانية الشديدة، أمر بالتوكل على الله عز وجل، ومن توكل على الله كفاه. وإشعار لأمة القرآن بأن الله تبارك وتعالى يرى حركاتها وسكناتها وتقلبهم، لا تخفى عليه خافية من ذلك. وختم الآية باسمين كريمين، أحدهما السميع والثاني العليم، وفيهما إثبات صفتين ذاتيتين، الأولى إثبات السمع والثاني إثبات العلم، صفتان حقيقيتان تليق بعظمة الله وجلاله. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. عن إيضاح الأصل الأول من الأصول الثلاثة والأصل الثاني، وموضوع الدرس الأصل الثالث، وهذه الأصول الثلاثة هي عنوان الكتاب وموضوعه، الأصول الثلاثة وأدلتها. والأصل الثالث يتعلق بمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية شرعية، من حيث النسب ومن حيث البلد ومن حيث ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، وهو أهم شيء في الموضوع والذي يجب أن يعتنى بمعرفته بالتفصيل. وقد بين المؤلف رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وبين أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. كما أوضح المؤلف رحمه الله بأنه عليه الصلاة والسلام نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر، وفرق بين النبوة والرسالة، فنبئ بإقراء أوحى الله عز وجل إليه، صدر سورة إقراء من بدايتها إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، ثم فسر الوحي بعد ذلك مدة. ثم بعد ذلك أمره الله تبارك وتعالى بإبلاغ الأمة حيث قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا النداء له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي لأول وهلة رجع إلى أهله وقال: دثروني دثروني، أي يطلب أن يغطى بالثياب لشدة ما وجد، وفي رواية: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ففي نزول صدر سورة إقراء ما أمره الله عز وجل بالبلاغ مباشرة، ولكن أمره ليعلم شيئا من الوحي. وأما في سورة إقراء فأمره ربه تبارك وتعالى بالإنذار، والإنذار إعلام مع التخويف، أي لينذر قومه ويخوفهم بعقوبة الله تبارك وتعالى لمن عصاه وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام. وأكبر معصية ما كان عليه كفار قريش قبل البعثة من جاهليتهم التي فيها من الفساد والضلال ما هو معلوم، مما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظته لنا وثائق التاريخ. فأمره الله بالنذارة عن الشرك وعن كل رذيلة وعن كل جهالة، ليحل محل الشرك التوحيد، ويحل محل الرذيلة الفضيلة، ويحل محل الجهل العلم. ويحل محل قوانين الجاهلية شرع الله المطهر. وأخبر المؤلف رحمه الله أن مكة حرسها الله هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك، فبلده مكة وبلد آبائه وأجداده خير البقاع وأفضلها، وزادها الله عز وجل تشريفا وتكريما ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم منها، وتطهيره هذا البيت الحرام الذي كان موطنا ومكانا للآلهة المتعددة. فقد ثبت أن حول البيت كان حول البيت 360 صنما تعبد من دون الله عز وجل، حتى حطمها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، كان يشير إليها بعصاه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقد فسر المؤلف رحمه الله صدر سورة المدثر التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمدثر هو المتغطي بالثياب نتيجة الفزع الذي أصابه من نزول الوحي، وفي قوله قم فأنذر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لينذر قومه ليخوفهم عذاب الله إن استمروا على الإشراك بالله. وأمره بتعظيمه سبحانه: وربك فكبر، أي عظم ربك بتوحيده، بما تحمل كلمة التوحيد من معنى. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، من استكملها فهو الموحد، ومن انتقص شيئا منها فعنده نقص في التوحيد يجب أن يكمله وأن يتممه. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فكل مكلف من عالم الإنس والجن فهو مأمور بتوحيد الله عز وجل. كما أمره بالطهارة في قوله: وثيابك فطهر، قال المؤلف: طهر أعمالك من الشرك، وهو تفسير حق، غير أن الطهارة إذا أطلقت على العموم هكذا فهي تشمل الطهارتين: الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. والطهارة المعنوية المراد بها التطهر من دنس الشرك، بنوعين كبيره وصغيره وشتى صوره وسائر البدع والمعاصي، إذ أن الشرك وما إليه من بدع ومعاصي غدارة ووساخة للقلوب والأرواح والجوارح، ولذا ندرك الدعاء معنى الدعاء المأثور في الاستفتاح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقصني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فالخطايا تكون قذارة ووسخا ودنسا يلوث القلوب ويلوث الأرواح والجوارح، ولا يتطهر منها الإنسان إلا بفعل الطاعة. كما تشمل الطهارة الحسية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت بها الأمة، وهي طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة البقعة التي تتخذ مصلى. والآية تحتمل المعنيين وتتجه إلى المعنيين، لأن التطهر من دنس الشرك أمر مطلوب بالدرجة الأولى، والتطهر أيضا من النجاسات ومن الخبائث على اختلاف أنواعها أمر مطلوب للشارع كذلك. وفسر الرجز للأصنام، وأمر بهجرها، إذ أنه لا يتم التوحيد إلا باجتناب عبادة الأصنام والأوثان التي كان يعبدها كفار قريش، بل كفار العرب قاطبة قريش ومن يأوي إليها وغيرهم من مخلوقات الله على وجه الأرض قبل البعثة النبوية، إلا من رحم الله فبقي على ملة إبراهيم عليه السلام. ولما كان إعلان البراءة من الشرك وأهله أمر مطلوب، إذ لا يكفي أن تترك الشرك، ولكن تترك الشرك وتتبرأ منه، أي من عمله، وتتبرأ من أهله وتعلن لهم البراءة. وهذا أصل في البراءة من المعاصي على عمومها ومن العصاة، سواء من أهل الشرك أو من أهل النفاق أو من أهل البدع أو من أهل كبائر الذنوب، تتبرأ منهم والبراءة من كل شيء بحسبه. ولما كان شأن التوحيد عظيم، إذ أنه مفتاح الجنة والعاصم في الدنيا للدم والمال والعرض، وفارق بين المسلمين والكفار، فالموحد هو المسلم والمشرك هو الكافر. ولما كان القوم في جاهليتهم لا يعرفون من العبادات إلا عبادات الأصنام والأوثان والتبرخ بها واللجوء إليها في حال الشدائد والكروب وفي حال الرخاء، فلا يقدمون ولا يؤخرون إلا بعد التمسح بأصنامهم وأوثانهم، سواء كانت أشجارا أو أحجارا أو أخشابا منحوتة أو شمسا أو قمرا أو نحو ذلك من المعبودات الباطلة التي كانت تعبد من دون الله، حيث قد زين الشيطان لهم عباداتها، كما قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لما كان هذا شأن التوحيد وكان ذلك وضع الأمة وحالها الذي هو الاتفاق على الباطل وفي مقدمته الشرك والبدع والرذائل، مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى تحقيق التوحيد، يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن كلمة لا إله إلا الله بتحقيقها يكون العبد قد توجه بالعبادة لله وحده دون سواه، ونبذ تلك الأصنام والأوثان، وبتحقيق شهادة أن محمد رسول الله إيمان بالرسالة وتصديق لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله. في هذه المدة الطويلة 10 سنين قبل أن تفرض الصلاة وقبل أن تفرض أي عبادة من العبادات، وما ذلك إلا لأهمية شأن العقيدة وعلم توحيد رب العالمين الذي كلف الله تبارك وتعالى به عالم الإنس والجن بادئ ذي بدء قبل أن يكلفهم بأي عبادة أخرى. ولا شك أن أزكى العبادات بعد التوحيد هي الصلاة، ولكن تأخرت فرضيتها لأهمية شأن عقيدة التوحيد وفهمها. وكان يستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأفراد والجماعات من الرجال والصبيان والنساء والأحرار والعبيد على بطء، ولكنه ما كان يستعجل
وإنما يدعو بدعوة متواصلة صابرا محتسبا حكيما لين الجانب كما أمره ربه تبارك وتعالى أن يخاطب الخلق وأن يصبر على أذاهم وأن يتحمل كل شيء في سبيل دعوته الكريمة التي فيها انتشال لعالم الجن والإنس من موجبات الغضب إلى الرضا وإلى الجنة لمن أطاع ولمن تابع الرسول عليه الصلاة والسلام واستجاب لدعوته. ولما آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 70 رجلا وامرأة وكانوا يؤذون، لأن هذا العدد بالنسبة للباقين عدد ضئيل، فلما لحقهم صنوف من الأذى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا ليقيموا شعائر الدين بدون أذى، فهاجروا إلى الحبشة لأن فيها النجاشي، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ملك لا يظلم الناس عنده. وبالفعل ولاحقهم كفار قريش إلى هناك حسدا وبغيا وحقدا على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه ليستأصلوهم لتبقى لهم اللات والعزى ومنات الثالثة الكبرى وغيرها وغيرها من الأصنام والأوثان التي تعبد بالباطل، ولكن الله عز وجل رب هذه الطائفة المؤمنة ودافع عنها رغم ما أصابها من بلاء وجهد، فكانت الهجرة إلى الحبشة مرتين، وكانت الهجرة الثالثة إلى المدينة التي ارتفعت فيها راية الإسلام بفضل الله عز وجل ثم بواسطة الأنصار والمهاجرين. وبعد 10 سنين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وصفة الإسراء والمعراج جاءت في القرآن الكريم وجاءت في صحيح السنة المطهرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجر ذات ليلة فأتته الملائكة وشقت صدره من ثغرته إلى سرته واستخرجوا قلبه وحشوه حكمة وإيمانا، ثم أسري به على البراق دابة تضع حافرها عند منتهى طرفها إلى بيت المقدس، ولما وصل بيت المقدس جمع الله له رسله وأنبياءه فصلى بهم إماما، وهذه من أمور الغيب لا يقال كيف، وأمة الإسلام أمة تؤمن بالغيب، فصلى بهم حقيقة ليظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل والأنبياء. وأرج به إلى السماء في المرقاة التي يعرج فيها الأنبياء. والحديث معلوم ومشهور، وهو أن جبريل كان يرافقه، ولما وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبريل، مما يدل على أن السماوات محروسة وأن لها أبوابا وأنها مملوءة من خلق الله، من ملائكته الكرام ومن أنبيائه العظام ومن أرواح أهل الإيمان إلى غير ذلك مما يعلمه الله. فلما استفتح السماء الدنيا وسئل من معك؟ قال محمد. قالوا وقد أوحي إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا بالنبي الصالح. وهكذا من سماء إلى سماء، ويسلم على من فيها من الرسل والأنبياء حتى انتهى إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلوات، فرضت عليه الصلوات في تلك الليلة 50 صلاة، فمر على موسى عليه السلام وقال له ماذا فرض عليك ربك يا محمد؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه 10، فكان يرجع بين موسى وبين ربه ويضع عنه 10 حتى استقرت 5 صلوات. فقال الله تبارك وتعالى أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي، 50 في العدد و50 في الأجر، لأن الله قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأصبح في مكة بين ظهرانيهم، وظهر الخبر وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكذبته الكثرة الكافرة حتى أتوا إلى أبي بكر وقالوا له أتصدقه؟ قال كيف لا أصدقه وخبر السماء يأتيه صباحا ومساء. فسمي الصديق أبو بكر الصديق لأنه لم يتلعثم ولم يتوقف ولم يقل إلا بالحق والحكمة. ثم بعد العشر التي كانت خاصة بدعوة التوحيد ومحاربة الشرك بالله عز وجل، وهو ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان، جلس النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين بعدها يصلي في مكة بعد أن بين له جبريل مواقيت الصلاة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى به جبريل في أول الوقت وفي آخر الوقت ما عدا المغرب، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. وبعد إكمال المدة 13 سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر إلى المدينة، وكان قد أتاه قبل ذلك وفد من المدينة وعدهم عند العصبة في موسم الحج، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام وآمنوا به وصدقوا ورجعوا إلى أهليهم ينشرون دعوة الإسلام وينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فقدم عليهم بعد هذه المدة. وكانت الهجرة من أعظم أبواب الخير التي فتحت للعالم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر عددهم وانتشروا دعاةً